كتاب فقاقع الكاتب أحمد خالد توفيق برعاية جروب كلام روايات، تعليق صوتي طالبة علم. الفصل الخامس، أولا الصارخون. أمقت الصوت العالي بشكل لا يوصف، ومن المؤسف أننا محاطون بأشخاص لا يملكون أي موهبة إلا صوتهم العالي. في الحقيقة لا أعتبر الصوت العالي صفة عربية سائدة، فأنا قد تعاملت مع كثير من الأصدقاء الخليجيين والسودانيين، وقد وجدت أن أكثرهم أميل إلى الهدوء والصوت الخفيف حتى في أشد حالات الانفعال. وهكذا كونت نظريتي الخاصة عن أن الصوت العالي يميز شعوب البحر المتوسط عامة. المجد للصوت العالي والويل لخفيف الصوت في حوض البحر المتوسط. صباح اليوم أفقت من نومي في السادسة صباحا على صوت رجل يصرخ في الشارع، فلما أصغت السمع فهمت أنه رجل يخبر صديقه بسر، وهو يكرر: هذا الكلام بيننا يا فرج، لا أحد يعرف هذا الذي أقوله. يبدو أنه يشك في سلوك زوجته، وكرامته تأبى أن يعرف مخلوق بهذا، أي مخلوق خارج شارعنا طبعا، لأن كل سكان الشارع صحوا من نومهم ليتابعوا هذه القصة المثيرة. حاولت أن أعود للنوم لولا أن صحوت على صوت طالبة تخبر صديقتها وهما ذاهبتان إلى المدرسة بأنها تميل إلى صراح ولا تشعر بالراحة مع حسن. لا تخبر أحدا بهذا يا ميمي، وإلا جن جنون حسن. أوشكت على النوم لبعض لحظات، ثم صحوت على صوت رجل يخبر صديقه بتفاصيل سرية عن القضية التي سيرفعها على مستأجر العقار الذي يملكه. لو عرفوا بنوايا لاستعدوا لها، أرجو أن يظل هذا الموضوع بيننا. فقط يجب أن أخبر كأنني أقيم في الطابق الرابع، فليرحم الله سكان الطابق الأول، إذ لأنهم بالتأكيد ماتوا منذ أعوام. هناك كذلك من يحكي لصاحبه نكتة من إياها، وهو مصر على أن تسمع النكتة كل عذراء وكل طفلة وكل أم في المنطقة. المشكلة أنه يخفض صوته عند ذروة النكتة، فلا تعرف أبدا لحظة التنوير. هذا يذكرني بالرجل الذي كان يعود لداره ليلا فيخلع حذاءه الأيمن، بوم، يهب الجيران مذعورين، ثم يخلع حذاءه الأيسر، بوم، كل ليلة حتى صعد له جاره وتهدده بالويل. لو استمر ينزع حذاءه بهذا العنف، عاد الرجل لداره ليلا فنزع حذاءه الأيمن، بوم، ثم تذكر التهديد الذي تلقاه، هكذا نزع الحذاء الأيسر بلطف ورقة. المشكلة أن الجيران في الطابق الأسفل ظلوا ساهرين ينتظرون صوت بوم الثاني بلا جدوى. هكذا صعد له جاره ليصيح فيه: انزل الحذاء الأيسر أيها الوغد لينام الأطفال. هناك كذلك هواة الصراخ في الهاتف، وهم كثير في مجتمعنا. كان مصطفى أمين الصحفي الشهير لا يقدر على التركيز في كتابة مقاله، لأن دار أخبار اليوم كلها كانت ترتج بصراخ أحد الموظفين وهو يتكلم بالهاتف. سأل مصطفى أمين عن سبب هذا الصراخ، فقيل له إن الموظف يكلم أسرته في دمنهور. قال مصطفى أمين في غيظ: طيب ما يكلمه بالتليفون يا أخي. هناك نوع آخر من البشر الذي تهمس لهم بشيء فيكرر ما قلته بصوت عالي يوقظ الموتى. تدنو من ذلك الموظف الجالس وسط فتيات وتقول له بصوت خفيد فيصيح بصوت يطيرك في الهواء: ماذا؟ تريد الذهاب لدورة المياه؟ لماذا؟ أو تهمس لصديقك وأنت تضع يدك على فمك فيصرخ: ماذا؟ لا تطيق ذلك الرجل الذي يلبس سترة الزرقاء، هل ضايقك في شيء؟ هناك نوع آخر من البشر يصرخ طيلة الوقت حتى يسبب لك الحرج. أذكر أنني كنت أكلم أحد عمال المستشفى وكان يشكو صارخا لي من أعراض تضايقه لدى إفراغ المثانة. احتقن وجهه وأحمر وتطاير اللعاب من فمه وأنا أحاول تهدئته. عندما قابلت زملائي بعد ذلك وجدتهم يسألونني في حذر: لماذا كان ذلك العامل يصرخ فيك؟ ولماذا وقفت عاجزا عن الرد أو اتخاذ إجراء صارم؟ تحاول إقناعهم بأن الأمر يتعلق بحماس مبالغ فيه، فيهزون رؤوسهم هزة العليم بكل شيء ويقولون: نعم نعم بالطبع. لا مكان في هذا العالم لخفيض الصوت، ولهذا أبحث جديا عن مكان يعطي دوراسي لتعليم الصراخ. ربما كان التمثيل المسرحي مفيدا في هذا الصدد، هل لديك اقتراحات؟ ثانيا، عن الهاموش وحمامات السباحة. يوما ما عندما أجمع المادة العلمية الكافية، سوف أكتب دراسة علمية أكاديمية رصينة عن العلاقة بين حفلات الزفاف حول حمامات السباحة وارتفاع معدلات الطلاق. لا أريد أن أكون غرابا بين، لكني لا أتوقع انسجام الزوجين متى رأيت أن الزفاف يعقد حول حمام سباحة في ناد. سوف يكون بحثا علميا مهما يبلغ عدد صفحاته نحو 200 صفحة من القطع المتوسط، وسوف تفرد له مجلة لانس العالمية عددا كاملا. لكن حتى تأتي تلك اللحظة سأرتفي بسرد تلك القصة التي جعلتني أتنبه لهذا. رانيا كانت فاتنة كليتنا، أعتقد أن كل طالب في الكلية قد حلم بأن يعطيها زهرة. أما الطلاب الأكثر وقاحة وفراء فكانوا يحلمون بأن تعطيهم هي زهرة. رانيا كانت فاتنة كليتنا وكانت كذلك صديقتي. السبب كما قالت هو إنني الإنسان المحترم الوحيد الذي لم يسبل عينيه ويعلن أنه يهيم بها. بهذه العبارة وضعت سدادة من الفيين على فمي كأنني زجاجة زيت تموين، ولم يعد واردا بأي شكل أن أظهر لها ما أخفيه. في السنة النهائية تقدم لرانيا عريس ثري أمضى معظم حياته في الخارج، وقد قابلت الزواج منه لأنها بالطبع لن تقبل بأي واحد من هؤلاء المتشردين زملائها في الكلية. ودعتني مع مجموعة من الأصدقاء فتيات وفتيان إلى الزفاف. ذهبنا في الموعد المقرر إلى النادي لنجد مشهدا من ألف ليلة وليلة، حمام السباحة يسبح في الأضواء الملونة على حين تطفو فوق الماء بالونات وورود، وهناك فتيات صغيرات كالفراشات يتواثبن هنا وهناك بينما الفرقة تعزف لحنا راقيا. المشكلة الوحيدة هي الهاموش، والهاموش هو تلك الحشرة الدقيقة المزعجة التي تطير حولك وتلدغ أنفك فتعطس، أو تلدغ عينك فتدمع، أو تلدغ جلدك فتهرش. لا بد من الكثير من الهاموش مع مياه الحمام والإضاءة الليلية. كان العريس كما توقعته ويفوقها سنا بعشر سنوات على الأقل، وبغض متشكك تعلم أن كل الناس أوغاد مثله لا بد من التعامل معهم بحذر. وعندما رآنا نجلس قرب الكوشة راح ينظر لنا في كراهية. زملاء زوجتي في الكلية الذين يماثلونها عصرا، هؤلاء الأوغاد ليس منهم واحد بالطبع إلا وقد حلم بأنه تزوجها، أو هو ربما حلم بما هو أسوأ. راح ينظر لنا في مقت شديد ولسان حالي يقول: انتهت اللعبة يا أنذال، هذه الحصناء لي أنا وحدي، وعليكم أن تعودوا لبيوتكم لتعبثوا في أنوفكم وتناموا مبكرا. أخيرا جاء وقت الانصراف، وهكذا مشينا في صف لنصافح الزوجين مهنئين. العريس يصافح كل واحد منا بينما راني تقدم له: هذا ماجد وهو صديق مخلص، تشرفنا يا سيد ماجد. وهذا عصام هو صديق نبيل، تشرفنا يا سيد عصام. العريس يحتقن وجهه يحمر ويحمر، كل هؤلاء يحبونها. أخيرا اقترب دوري فضممت سترتي وتوجهت لصافحه. هنا اخترقت عيني تلك اللدغة من هاموشة وقحة متحمسة. أخرجت المنديل ومسحت عيني، لكنها ظلت تدمع بلا توقف ولا انقطاع، وأدركت أنها بالتأكيد حمراء كالطماطم. على هذه الصورة دنوت لأصافح العريس، عين حمراء ودموع تسيل بلا انقطاع ومنديل في يدي. دعك من تلك الرعشة العصبية التي أصابت زاوية فمي من الألم. أحمد صديق نادر، مددت يدي أصافح الرجل وأنا أنشق بأنفي لأمنع المخاط من أن يسيل. رأيت يصافحني وقد ازدمحت الشكوك على وجهي حتى لم يبقى موضع لقدم. صديق زوجته قبل الزواج يأتي ليهنئها في حفل الزفاف دامع العينين متقرح الجفنين، ما معنى هذا؟ لابد أنه تذكر ورد زوج ليلى العاملية التي لم يجد حلا لحب زوجته لقيس سوى أن يقول الأخير أنت حبيب القول والزوج أنا، ولابد أنه توقع أن أصعد إلى المسرح لأغني حبيبها لست وحدك حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك. هكذا ظل يراقبني في شك مجنون وجهه أحمر كالطماطم المقطاطة، وظلت عيناه تتبعاني حتى وأنا أبتعد على باب النادي. ظل نظرت فوجدته ما زال ينظر لي. حسن أنت تعرف ماذا حدث بعد شهرين؟ لقد طلقت رانيا. لست مغرورا فأزعم أنني كنت السبب الوحيد، لكن لا تذكر أنني كنت ما يمكن تسميته مسمار في نعش العلاقة الزوجية. هل السبب أنه مجنون؟ أم السبب هي تلك الهاموشة اللعينة؟ أم هو حمام السباحة؟ لم أكون رأيا عاما بعد، لكني أعدك بتقديم هذا الرأي ضمن الدراسة الأكاديمية المعقدة التي أنتوي كتابتها يوما ما عن علاقات حمامات السباحة بالطلاق.